الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم إلا ما علمتنا، انفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فسبق معنا في الدرس السابق الكلام عن مسألة مشهورة اشتهرت في زمن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وإن كانت قد ظهرت من قبل الإمام أحمد ولكنها لم تلبث أن خمدت وبؤدت في مهدها، ولكنها أعيدت مرة أخرى في عهد الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وهذه المسألة هي، من يعرف؟ القول بخلق القرآن، القول بخلق القرآن. وذكرنا في الدرس السابق أن هذه مسألة تفرعت عن ماذا؟ القول بخلق القرآن مسألة تفرعت عن ماذا؟ هذه المسألة تفرعت عن صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، القول في صفة الكلام لله سبحانه وتعالى تفرع عنه القول بخلق القرآن. وصفة الكلام متفرعة عن ماذا؟ صفة الكلام من المسائل التي تفرعت عن الكلام حول صفات الله سبحانه وتعالى. طيب، ذكرنا في الدرس السابق أن الناس انقسموا إلى عدة أقسام فيما يتعلق بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. فإلى كم قسم انقسموا؟ إلى كم قسم انقسم الناس فيما يتعلق بصفات الله؟ إلى، صحيح؟ إلى ثلاثة أقسام؟
أربعة.
إلى أربعة أقسام. ما هي هذه الأقسام؟ القسم الأول، أشعرية؟ لا، ما نتيجة الأقسام هذه؟ نعم، قوم نفوا عن الله سبحانه وتعالى الأسماء والصفات جميعا، فقالوا لا نثبت لله لا أسماء ولا صفات، ما نثبتها لله عز وجل، وهذا هو قول الجهمية. وذكرنا في الدرس السابق، هل الجهمية كفار أم ليسوا كفارا؟ هل الجهمية كفار أم ليسوا كفارا؟ كفار. من نقل تكفير أهل السنة عنهم؟ من الذي نقل تكفير أهل السنة عنهم؟ ابن القيم. ابن القيم، وقد حكاه قبل ابن القيم من؟
الطبراني،
اللالكائي، وحكاه الطبراني قبل اللالكائي. ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، واللالكائي الإمام حكاه عنهم، بل قد حكاه قبله الطبراني. ف500 من العلماء، من علماء أهل السنة، كفروا الجهمية، كفروا الجهمية. طيب، الفرقة الثانية، نعم، نريد الأثر قبل المسمى. ماذا قالوا الأشاعرة؟ نعم، ماذا قالوا؟ إيش قالوا الأشاعرة؟ ها؟ ارفع صوتك. أنت. صحيح أن الأشاعرة أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات، صحيح هذا؟ ها؟ كيف؟ ارفع صوتك.
يقول سبع صفات دون
الله. سبع صفات.
الأشاعرة أثبتوا لله سبحانه وتعالى سبع صفات. وما عداها فنفوه. طيب هذا الإثبات الذي أثبت الأشاعرة به السبع، هل أثبتوه بالنص أم بالتعليل والعقل؟ أثبتوه بالعقل. لماذا أثبتوه بالعقل ولا أثبتوه بالنص مع أن هذه الصفات السبع وردت بالنص؟ لماذا؟ استدلوا عليها بطريق العقل حتى لا يلزمهم أهل السنة والجماعة بالسمع، فيقولون أنتم أثبتتم السبع بالسمع فيلزمكم أن تثبتوا البقية بالسمع. طيب الفرقة الثالثة قلة المشاركة، ما أدري الفرقة الثالثة المعتزلة ماذا قالوا؟ أثبتوا لله. الفرقة الثالثة المعتزلة أثبتوا لله الأسماء دون ما تضمنته من الصفات، فنفوا الصفات كلها وأثبتوا لله الأسماء دون ما تتضمنه من الصفات، فقط مجرد أسماء. طيب الفرقة الرابعة أو الطائفة الرابعة نعم، من هم؟ أهل السنة والجماعة. الطائفة الرابعة هم أهل السنة والجماعة، أثبتوا الله سبحانه وتعالى الأسماء والصفات جميعا، فأثبتوا الله ما أثبته لنفسه ونفوا عنه ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ابدأ من أولي وقل غير مكتوب.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو بكر بن أبي داود: وقل غير مخلوق كلام مليكنا، بذلك دان الأتقياء وأفصح، ولا تكف القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجح، ولا تقل القرآن خلق قرآنه، فإن كلام الله باللفظ يوضح.
عندنا في درسنا اليوم إن شاء الله بقية ما يتعلق ب القرآن، بما يتعلق بمسألة خلق القرآن. وقد قلنا إن أهل السنة قالوا إن كلام الله أو إن القرآن هو كلام الله غير مخلوق، هو كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. وقلنا إن لأهل السنة معنيين في قولهم إليه يعود، لأهل السنة معنيين في قولهم إليه يعود. المعنى الأول أن القرآن ينزع من الصدور في آخر الزمان، كما ثبت ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا عليه عند الحاكم وابن أبي شيبة وغيرهما، وثبت أيضا مرفوع وجاء مرفوعا من روايات أخرى عن أبي هريرة وغيره رضي الله تعالى عنه، قالوا إنه ينزع في آخر الزمان من الصدور. قال واقرأوا قول الله عز وجل: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. فهذا هو المعنى الأول، أن إليه يعود، يعني في آخر الزمان يرفع القرآن. أما المعنى الثاني نعم، أن هذه الصفة تعود إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن يشاركه أحد في صفة الكلام، فقد اختص الله سبحانه وتعالى بها. فهذان المعنيان يجريان على كلام أهل السنة بقولهم في كلام الله وإليه يعود، في القرآن منه بدأ وإليه يعود. طيب المسألة الأخرى، أدلة أهل السنة والجماعة على أن القرآن كلام الله، على أن القرآن هو كلام الله، استدلوا بآيات كثيرة جاء فيها التصريح بأن القرآن كلام الله عز وجل، فمنها مثلا قول الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فهنا صرح بأن القرآن هو كلام الله عز وجل. وفي الآية الأخرى قال: يريدون أن يبدلوا كلام الله. وفي آية أخرى قال سبحانه وتعالى: ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. فهنا عندنا الخلق وعندنا الأمر، وبينهما حرف العطف وهو الواو. ومعلوم أن حرف العطف الواو هذا يقتضي اشتراك المتعاطفين في الحكم دون تعقيب أو ترتيب، يقتضي اشتراك المتعاطفين المعطوف والمعطوف عليه، يقتضي اشتراك المتعاطفين في الحكم من غير ترتيب ولا تعقيب. فهنا قوله سبحانه وتعالى ألا له الخلق والأمر، قالوا الخلق غير الأمر. لماذا؟ لأن الواو هنا جاءت للعطف، وهي تفيد المغايرة، الواو تفيد المغايرة، يعني أن الخلق غير الأمر وأن الخلق ليس هو الأمر. فلما صارت تفيد المغايرة إذن علمنا من خلال هذا أن الأمر يختلف عن الخلق، فلو كان تابعا للخلق لاشترك معه فأصبح الجميع في الخلق، ولا احتجنا إلى تفسير الواو باقتضاء المغايرة. مفهوم؟ الله سبحانه وتعالى يقول ألا له الخلق والأمر. قلنا إن الواو هنا في قوله والأمر تقتضي المغايرة، مع أنها في الوقت نفسه تقتضي اشتراك المتعاطفين في الحكم. كيف اشترك المتعاطفان في الحكم هنا؟ في أي حكم؟ الذي هو المعطوف الأول والمعطوف عليه. ما هو الحكم الذي اشترك فيه المعطوف والمعطوف عليه؟ من يعرف؟ من يعرف؟ مفهوم الكلام واضح، كلامنا حول هذه الآية قلنا إنها تفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم. ما هو الحكم هذا؟ هل هو الخلق أم ماذا؟ نعم، اشترك في الحكم الذي هو اختصاص الله سبحانه وتعالى بالخلق والأمر، لا أن الخلق والأمر مخلوقان، وإنما أن الله سبحانه وتعالى مستحق للاختصاص بهذا الذي هو الخلق والأمر. أما الحكم الحقيقي، الحكم المراد الذي هو الخلق فلا، الذي هو الخلق فلا. ألا له الخلق والأمر اشتراك المتعاطفين في الحكم الذي هو الاختصاص، استحقاق الله سبحانه وتعالى لهذين الأمرين، وإلا في الأصل تفيد المغايرة، فالخلق شيء والأمر شيء. وهذا من الأدلة على أن القرآن غير مخلوق، منها كذلك إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على أن القرآن غير مخلوق. ولذلك علي رضي الله تعالى عنه حينما جاءت مسألة التحكيم بعد في صفين قالوا له أنت حكمت الرجال، أنت حكمت الرجال، فقال أنا لم أحكم مخلوقا، إنما حكمت كتاب الله. فقوله لم أحكم مخلوقا يفهم منه أن كلام الله عز وجل غير مخلوق، لأنه نفى الخلقية عن التحكيم ونسبها إلى الله، فدل على أن كلام الله غير مخلوق. ومثله أبو بكر رضي الله تعالى عنه حينما قرأ على كفار قريش ألف لام ميم غلبت الروم، قالوا أمن كلامك هذا أم من كلام صاحبك؟ قال لا من كلامي ولا من كلام صاحبي، وإنما هو كلام الله عز وجل. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه على أهل الموسم ويقول أيها الناس ألا رجل يحملني إلى أرضه لأبلغ كلام ربي، لأبلغ كلام ربي. فوصف هذا بأنه كلام الله، ويفهم منه أنه كلام الله غير مخلوق. هذه من الأدلة، وإلا فأدلة أهل السنة في إثبات كلام الله كثيرة جدا، ولو بسطناها لطال بنا المقام. هذه مسألة. مسألة ثالثة من مسائل الكلام أن الناس انقسموا في مسألة الكلام، في مسألة كلام الله، إلى سبعة أقوال، انقسموا فيها إلى سبعة أقسام، أو جاء فيها سبعة أقوال، وبعضهم زاد فيها إلى تسعة، غاية ما زادوا فيها أنها تصل إلى تسعة أقوال. كل منهم فسر كلام الله عز وجل بتفسير، ولكن الذي عليه العمل في الخلاف يعني في الذكر وليس عليه العمل، بل الصواب منها واحد، ولكن الذي جرى عليه الذكر من بين أهل السنة أنها ثلاثة، يعني خلاصة هذه الأقوال وأهمها في النزاع ثلاثة أقوال. الأول وهم المعتزلة والجهمية، قالوا إن الكلام مخلوق، خلقه الله سبحانه وتعالى منفصلا عنه، خلقه الله سبحانه وتعالى منفصلا عنه. فهذا هو قول من المعتزلة والجهمية. دليلهم في أن القرآن مخلوق أو أن كلام الله مخلوق، قالوا الله سبحانه وتعالى يقول: الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، والقرآن شيء، فإذا القرآن مخلوق. قالوا إن الله سبحانه وتعالى يقول: الله خالق كل شيء والقرآن شيء، فإذا يفهم من ذلك أن القرآن مخلوق. وهذا أجيب عنه بأنه وإن عمل أشياء، ولكن قد يختص الله سبحانه وتعالى هناك أشياء غير مخلوقة، لأن الله سبحانه وتعالى قد يقال إنه شيء ومع ذلك فهو ليس مخلوق عز وجل. وقد جاء عن الله سبحانه وتعالى في القرآن أنه قال: تدمر كل شيء بأمر ربها. فهل يفهم من هذا أن كل الأشياء تدمرت؟ لأنه بعد ذلك قال: فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، ومساكنهم شيء، ومع ذلك لم يشملها لفظة كل شيء، لأن الله سبحانه وتعالى استثناها. وكذلك القرآن وكلام الله، فإنه لا يدخل تحت هذه الأشياء المخلوقة، تحت قوله تعالى: الله خالق كل شيء. فالقرآن وصفات الله وكلام الله عز وجل ليست مخلوقة. ومن أدلتهم أيضا أنهم أولوا بعض آيات الكلام، كقوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. قالوا المراد بالكلام هنا أو التكليم الجرح، لأنه في اللغة يراد به الجرح، فقالوا كلبه يعني جرحه بمخالب الحكمة. قالوا إن الله جرح موسى بمخالب الحكمة، فأدخلوا المجاز. ما ليس المعنى جرحه جرح الجرح الحسي، وإنما قالوا جرحه بمخالب الحكمة، وليس المراد الكلام الحقيقي. وهؤلاء يرد عليهم بالآية الأخرى أن الله سبحانه وتعالى قال: وكلمه ربه، هل يعني وجرحه ربه؟ إن قلنا نعم نحملها على هذه الآية، نحملها على كلامكم الأول أن الجرح، أن الكلام المراد به الجرح، نقول: إذن ماذا تقولون في قول الله عز وجل: يريدون أن يبدلوا كلام الله، يعني يريدون أن يبدلوا جرح الله؟ وكذلك قول الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، هل يفهم من هذا يعني حتى يسمع جرح الله؟ هل هذا صحيح؟ نلزمهم بهذا. نقول: لو أن كل آية ورد فيها صفة الكلام، التصريح بصفة الكلام، حملت على معنى الجرح، لقلنا يعني قد يكون هذا سائغ لكم، ولكنكم قلتم به في آية أو آيتين، أما بقية الآيات فلا تستطيعون أن تجيبوا عنها. ولذلك جاء أحد من المعتزلة إلى أبي عمرو بن العلاء فقال له: أريدك أن تقرأ قول الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما، أريدك أن تقرأ لفظ الجلالة بالنصب، أريدك أن تقرأ لفظ الجلالة بالنصب، بحيث يكون اللفظ وكلم الله موسى تكليما، فيكون الله إيش إعرابه؟ مفعول به، والفاعل من هو؟
موسى،
فيكون موسى هو الذي كلم الله. يقول هذا المعتزلي يقول لأبي عمرو بن العلاء: أريدك أن تقرأ هذه الآية بالنصب: وكلم الله موسى تكليما، حتى يكون المتكلم هو موسى وليس الله. قال له أبو عمرو رحمه الله تعالى: هبني قرأتها كذلك، فماذا تقول في قول تعالى: فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ هبني قرأت هذه الآية كذا، فماذا أقول في الآية الأخرى: وكلمه ربه؟ فبهت هذا المعتزلي، قالوا من أدلتهم: أنتم تقولون القرآن كلام الله. نقول: نعم، الله سبحانه وتعالى أضافه إلى نفسه فقال كلام الله، ولكن الإضافة هنا المقصود منها إضافة ماذا؟ إضافة تشريف، أضافه إلى نفسه إضافة تشريف. وهم يقولون نعلم أن الله سبحانه وتعالى قد يضيف إلى نفسه شيئا مخلوقا، كما قال بيت الله، بيت الله عندنا الآن الكعبة هنا يقال لها بيت الله، والكعبة مخلوقة ولا غير مخلوقة؟ ها؟ الكعبة مخلوقة، ومع ذلك قلنا عنها إنها بيت الله. وقال تعالى عن الناقة صالح ناقة الله وسقياها، فأضافها إلى نفسه. فقال المعتزلة والجهمية هذه الإضافة في قوله حتى يسمع كلام الله هذه الإضافة للتشريف، وإلا فلا يفهم منها أنها صفة من صفات الله أو أنها غير مخلوقة، بل هي مخلوقة ولكنها أضيفت إضافة تشريف، أضيفت إضافة تشريف. والجواب عن قولهم هذا، والجواب أن يقال إن الإضافة الأعيان، إضافة الأعيان إلى الله سبحانه وتعالى لا تخلو عن حالين، لا تخلو عن حالين، إما أن تكون هذه العين قائمة بنفسها، إما أن تكون هذه العين صفة قائمة بنفسها لا يشاركها في ذلك شيء، فهنا إضافتها لا تخلو من حالين أيضا. انتبهوا، انتبهوا إلى هذه القضية. قالوا الأعيان إما أن تكون، الأعيان على حالين، إما أن تكون عينا قائمة مستقلة بنفسها منفصلة ومنفكة، فهذه لا تخلو من حالين، الأول أن يضيفها الله سبحانه وتعالى إلى نفسه لأنه هو الموجد وهو المنشئ لهذه العين، إما أن يضيفها الله سبحانه وتعالى إلى نفسه لأنه هو الموجد لهذه العين، وذلك كما في قوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه، جميعا منه يعني سخر هذه الأشياء الموجودة في الكون من الله سبحانه وتعالى، فهنا يضيفها إلى نفسه من باب أنه هو الموجد. ولذلك يقال المال مال الله، المال مال الله، والخلق خلق الله. هل الخلق هنا خلق الله الإضافة إلى الله سبحانه وتعالى إضافة تشريف أم إضافة إيجاد؟ لماذا؟ لأن الخلق فيهم المؤمن وفيهم الكافر، فيهم المؤمن وفيهم الكافر، فلذلك يقال المال مال الله والخلق خلق الله. هذه الحال الأولى. الحال الثانية من الحالة الأولى أو القسم الثاني من الحالة الأولى أن يضيف الله سبحانه وتعالى هذا المخلوق إلى نفسه إضافة تشريف وتكريم، إضافة تشريف وتكريم، وهذا هو المقصود في قول الله عز وجل ناقة الله وسقياها، ناقة الله وسقياها، وهو المقصود في قوله رسول الله وفي قوله عبد الله بالنسبة لمن؟ للمؤمن. إضافة عبد الله بالنسبة للمؤمن إضافتها إلى الله إضافة إيش؟ إضافة تشريف وتكريم. فبيت الله وناقة الله ورسول الله وعبد الله وكلمة الله الذي هو عيسى وكلمة الله، هذا المقصود به ماذا؟ إضافة تشريف. إذن هذا هو القسم الأول من أقسام إيش؟ من أقسام الأعيان، أن تكون منفصلة. القسم الثاني أن تكون هذه العين غير منفصلة وغير منفكة، فهذه إضافتها إلى الله، هذه إضافتها إلى الله إضافة لا تقتضي الخلق، إضافة لا تقتضي الخلق، وإنما تكون صفة من صفات الله سبحانه وتعالى غير منفصلة عنه. وهذا هو المراد ببحثنا هذا الذي هو إيش؟ كلام الله. الذي هو كلام الله. مفهوم هذا التقسيم واضح ولا يعاد؟ الذي لم يفهم يشير، الذي يطلب الإعادة يشير سواء فهم أو ما فهم حتى لا يأخذنا الوقت. نقول إن الأعيان، إن الأعيان تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون أعيان قائمة بنفسها أو تكون أعيان غير قائمة بنفسها. القسم الأول الأعيان القائمة بنفسها وهي على حالين: الحال الأولى أن يضيفها الله سبحانه وتعالى إلى نفسه إضافة إيجاد وتكوين، كقوله تعالى: وسخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه. وقولنا بالنسبة للخلق خلق الله، وبالنسبة للعبيد عباد الله، وبالنسبة للمال مال الله. فهذه الإضافة إلى الله سبحانه وتعالى إضافة إيجاد وتكوين ولا تقتضي التشريف. لماذا؟ لأن الخلق قد يكون منهم الكافر ومنهم المؤمن، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. الحال الثانية أن تكون الإضافة إضافة إكرام تكريم وتشريف، وهذا مثل قوله تعالى: ناقة الله وسقياها، وكقولهم بيت الله، وكقولهم رسول الله، وكقولهم عن عيسى كلمة الله. فهمتم؟ القسم الثاني أن تكون العين غير قائمة بنفسها، غير قائمة بنفسها ولا منفصلة ولا منفكة. فهذه تكون صفة من صفات، ينبغي أن تكون صفة من صفات الله تعالى، غير منفصلة عنه، غير منفصلة عنه. وهذا هو المقصود بصفات الله عز وجل، كقولهم كلام الله ورحمة الله وعلم الله وما شابه ذلك، وما شابه ذلك من أنواع الصفات الأخرى. طيب، يتفرع عن هذه المسألة فيما يتعلق بإضافة التشريف، وهذا الكلام الذي كثرت فيه الأسئلة في الدرس الماضي، وقلنا إن مبحثه في هذا الدرس وهو ماذا؟ الرد على شبهة من؟ النصارى. الرد على شبهة النصارى فيما يتعلق بعيسى عليه السلام. قلنا إن من أصول نشأة القول بخلق القرآن أنه عندما جاء التدوين فأنشأ المأمون دار الحكمة للترجمة، واحتك المسلمون بكتب اليونان والمناطقة والنصارى، عرضت لهم شبه. من هذه الشبه هي قولهم شبهة، وهي قولهم: أنتم يا أهل الإسلام ماذا تقولون في كلام الله، هل هو مخلوق أو غير مخلوق؟ فماذا يجيب أهل الإسلام؟
غير مخلوق.
يقولون إن القرآن كلام الله غير مخلوق. قالوا: طيب، إذا كان القرآن هو كلام الله وغير مخلوق، والله سبحانه وتعالى وعيسى هو
كلمة الله.
كلمة الله، وكلمة الله غير مخلوقة، إذن عيسى
غير مخلوق.
إذن عيسى غير مخلوق. ومن هنا دخلت شبهة تأليه عيسى عند النصارى، دخلت شبهة تأليه عيسى عند النصارى، فأثار الشك من قبل بعض المسلمين وقالوا: لا، هذا يلزمنا، إذن نقول إن القرآن مخلوق وليس كلام الله عز وجل. ولكن نقول الرد على شبهة النصارى من وجوه: أولا، نقول إن النصارى في أنفسهم متناقضون، إن النصارى في أنفسهم متناقضون من جهة تأليه عيسى، فلا يفهم لهم قول واحد، بل قوم يقولون شيء وقوم يقولون شيئا آخر. ثانيا، هم يقولون الإله ثلاثة، يقولون الإله هو واحد بالذات، واحد بالذات ثلاثة بالأقنوم. النصارى يقولون الإله هو واحد بالذات ثلاثة بالأقنوم. ثم نأتي نسألهم، نقول: ما معنى الأقنوم؟ ماذا تقصدون بالأقنوم؟ هم يختلفون أيضا، فبعضهم يقول إن الأقنوم يراد به الذات، يعني الكلمة الأقنوم بالقاف، الأقنوم، الأقنوم بالقاف. يقولون إن الإله واحد بالذات ثلاثة بالأقنوم. ثم هم يقولون الأقنوم، بعضهم يقول إن الأقنوم هي الصفات، وبعضهم يقول إن الأقنوم هي الأشخاص، وبعضهم يقول إن الأقنوم هي العناصر. الشاهد أنهم اختلفوا في تفسير الأقنوم، ما هو المراد بالأقنوم. هذه من علامات التناقض عندهم. ومن الأدلة على اختلافهم قصة اشتهرت في مدرسة من مدارس النصارى، قصة اشتهرت في مدرسة من مدارس النصارى، جاء رجل من الفاتيكان إلى مدرسة من مدارس النصارى وأراد أن يختبر الطلاب، فأخذ 3 من الطلاب من أجود الطلاب في تلك المدرسة وقال للأول: ماذا تعلمتم عما يتعلق بعيسى؟ قال: إن القسيس قال لنا إن الإله 3، إن الإله 3: عيسى وروح القدس والله. وعيسى نزل إلى الدنيا فقتل، فأصبح الآلهة كم؟ 2، روح القدس والله. ثم ذهب فسأل الآخر، قال له: ماذا تعلمت من القسيس؟ قال لي إن الآلهة 3: الأب، أو كما يقال عندهم الآب، والابن، وروح القدس. الآب وهو الله، والابن وهو عيسى، وروح القدس.